AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
إذا لم نستطع إيجاد نظام مالي منفصل ولو جزئياً بالتداول فيما بيننا كدول عربية أو إسلامية، فلا تحدثني أبداً عن أمن قومي وأمن غذائي. إحنا اليوم في أي وقت ممكن يصير علينا عقوبات؟ أنت اليوم مهدد بحرب عملات؟ أنت اليوم من مشكلة صارت بين روسيا وأوكرانيا ممكن تجوع بس لأنك ما بتصنع القمح تبعك أو الذرة تبعك؟ أنت شخص مستورد، لذلك مثل ما بحكي مالك بن نبي إن الاستعمار ليس مجرد عارض، بل هو نتيجة حتمية لانحطاطنا. خلينا نحكي شوي. أنا محمد صباح وهذا بودكاست نحكي شوي. أحاول البحث عن موضوعات مهمة وتحتاج أجوبة غير معهودة، صريحة، جريئة، وأحيانا مزعجة. كل المعلومات المذكورة بالبودكاست هي نتيجة جهد يحتمل الصواب والخطأ، وما بتغنيك أبدا إنه تبحث أكثر. خلينا نحط رؤوس أقلام أول شيء لنفهم القصة من أول ما بدأت. بزوغ الدولار بعد الحرب العالمية الثانية، بريتن وودز وصدمة نيكسون والبترو دولار، وما هو البديل العربي أو الأوروبي للدولار. بالقرن 19 المملكة المتحدة والمستعمرات والتجارة آنذاك كانت مرتبطة نوعا ما بالجنيه الاسترليني وفي باقي العملات، لكن بسبب عدم الثقة بعملة واحدة أو بدولة واحدة كان دائما الارتباط الأكبر بالذهب. خليني ألخص على السريع كل شيء راح أحكيه بعدين. حرب عالمية، بزوغ الدولار، هيمنة أمريكا، مؤتمر بريتن وودز، ومشروع مارشال الأمريكي اللي هو لإعادة إعمار ومساعدة أوروبا وإعطاها قروض، وهذا ما ساعد الدولار على الانتشار. طبعا استمر الوضع على هيك حتى طلع الرئيس الأمريكي بالصدمة إنه هو يلغي الارتباط بالذهب. هل اعترض العالم؟ نعم اعترض، لكن نيكسون قالهم اخبطوا راسكم بالحيط. نبدأ سريعا عن دور الدولار. يساهم الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحاضر بما يفوق عن 24% من حجم الانتاج العالمي، وهذا أدى إلى زيادة الثقة بالدولار كمخزون للقيمة ولشراء المنتجات الأمريكية. يسيطر الدولار على أغلب التجارة العالمية، تبادلات التجارة العالمية، يعني أكثر من 85% من تبادلات التجارة العالمية بالدولار. في عجز في الميزان التجاري الأمريكي، نعم، يعني ما يزيد عن 30 عام تقوم أمريكا باستيراد بالدفع بالدولار والتصدير لتقبض هذا الدولار، أي أن أمريكا تضخ في شريان هذا الاقتصاد أكثر مما تسحبه، وهذا اللي ساهم في انتشار الدولار. بالفترة الأخيرة يزعج كثير أمريكا التوجه نحو تسعير السلع بعملات أخرى، خصوصا النفط، الغاز. لما طلع اليورو كان في تهديد، بعد اليوم الصين، والفترة الحالية العملة أو خلال 5-10 سنين العملات الرقمية اللي عم تنتشر بالفترة الأخيرة، وأخيرا وليس آخرا العملة الروسية، وإعلان بوتين أن الروبل هو عملة لبيع الغاز الروسي اللي يعتبر ضربة لهذا الدولار. بعد الحرب العالمية الثانية وبسبب تدهور الأوضاع وما لحق بالدول الأوروبية وحتى بريطانيا العظمى التي حاولت إبقاء الجنيه البريطاني يأكل حصة من النظام الجديد، إلى أن أمريكا والتي خرجت أفضل حالا كما تعلمون فرضت سيطرتها على المؤتمر اللي هو مؤتمر بريتن وودز. بريتن وودز باختصار اسم شاع لمؤتمر النقد الدولي انعقد 1944 في أمريكا. حضر المؤتمر 44 دولة، للعلم كان في دولتين عربيتين مصر والعراق، إلى أنه زي ما بنعرف كانوا تحت الاستعمار. هدف هذا المؤتمر هو إعادة استقرار النظام المالي على أساس يعني، وأنشأ الوحشين اللي هو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. عندي بودكاست قبل بحكي عن خطورة صندوق النقد الدولي بمجرد ما يتدخل أو يشم ريحة إنه في دولة محتاجة. انتهى بريتن وودز باتفاقية ربط الدولار، كل أونصة تساوي 35 دولار، تمام. بين قوسين هدف المؤتمر تقدر تحكي باختصار إنه أمريكا استغلت الأوضاع ما بعد الحرب العالمية لإنشاء نظام تترأسه اقتصادي. طيب ليش اليوم الدول الأوروبية القوية زي فرنسا أو بريطانيا يقبلوا؟ لا يوجد خيار لهاي الدول اللي طالعة من حرب، مدمرة اقتصاديا، مدمر البنى التحتية مدمرة، إلا أن يقبلوا. وطبعا كان هناك قروض لإعادة الإعمار. الاتحاد السوفيتي هو الدولة الوحيدة اللي رفضت، لأنه النظام السوفيتي زي ما بنعرف يعتمد على عملة الروبل، واللي كانت تستعمل أغلب الدول اللي تحت الاتحاد السوفيتي أو الدول الاشتراكية آنذاك. حاولت أمريكا أعطاها قروض مغرية لكنها رفضت. فرنسا ما كانت كثير راضية طبعا، لكن ما باليد حيلة، دولة مدمرة اقتصاديا. وكان هناك الوعد اللي انقطعته أمريكا لهاي الدول بربط العملة زي ما حكينا بالذهب. بريطانيا فينا نحكي سلمت قيادة هذا العالم بكل أدب واحترام. هل شكت أوروبا بعد ما وافقت إنه أمريكا ما التزمت بهذا الاتفاق؟ أمريكا دخلت حروب بفيتنام، أمريكا بتطبع دولارات، هل شكت؟ نعم. الرئيس الفرنسي ديغول طلب بتحويل كل الدولارات، طبعا بعد ما زار وفد أوروبي لأمريكا وتأكدوا من هذا الموضوع، طلب بتحويل كل الدولارات المخزنة بالبنك المركزي الفرنسي إلى ذهب على حسب اتفاق بريتن وودز. صار ما يسمى بصدمة نيكسون شوك، الرئيس الأمريكي، وهو رد عليهم باختصار لما أجى الوفد الأوروبي وكان في اجتماع مع خزينة مدير خزينة الدولة أو المسؤول في خزينة الدولة هناك. رد عليهم باختصار إنه الدولار هي عملتنا، ولكن هذه مشكلتكم، بما معناه هتخضعوا شو ما صار شو ما سويتوا. وهذا زي ما حكيت ما يسمى بصدمة نيكسون. إذن الحرب العالمية الثانية، بريتن وود، وصدمة نيكسون. شو اللي بخلي بعد كل هاي الأحداث إنه يستمر الدولار بهاي القوة؟ يعني يرضخوا هاي الدول الأوروبية وما يحاولوا يلاقوا حلول؟ لا، أكيد حاولوا يلاقوا حلول. وأمريكا كمان لا أساليب ثانية لتجبر هاي الدول. نبدأ بألمانيا. ألمانيا اقتصاد قوي، عملة قوية، تحسنت طبعا بعد هالفترة بالسبعينات. كانت تملك العملة اللي هي الداتش مارك، دوتش مارك عملة قوية، على عكس فرنسا اللي ما بعد صدمة نيكسون الفرنك الفرنسي كان دائما عرضة للمضاربات، فكانت تقوم الحكومة برفع الفائدة لحماية هاي العملة. يعني اقتصاديا فرنسا ضعيف مقارنة بالنموذج الألماني اللي هو الدوتش مارك، أما عسكريا فهي قوية. شو عملت فرنسا صاحبة القوة العسكرية والضعف الاقتصادي؟ بعد القلق الفرنسي صار شبه اتفاق مع الدول الأوروبية ما يسمى الثعبان النقدي، إنه كل العملات الأوروبية تتغير على شكل ثعبان. يعني صار نظام نقدي أوروبي، بعدين طبعا تحول إلى الاتحاد اللي صار عليه اليوم، إنه كل عملة تحتفظ بقيمتها، لكن بمجرد ارتفاع أي عملة، يعني صار مضاربات على الفرنك الفرنسي فضعف، وجب على كل الدول إنه تدعم هاي العملة. يعني كل عملة تحتفظ بقيمتها، لكن بمجرد ارتفاع أي عملة، مثلا دوتش الألماني ارتفع بنسبة 2.5%، لازم الكل يدافع عن الفرنك الفرنسي بما فيها ألمانيا اللي عملتها قويت أو ارتفعت. شو بنفهم من هذا الاتفاق؟ بفرجينا أنه المنافسة كانت دائما حتى داخل البيت الأوروبي، وحتى إن كان اتحاد فهو عبارة عن مصالح مشتركة فقط، وتجنبا لصدمات أخرى كما حدث عام 71 بقبول الغرب أوامر أمريكا وصدمة نيكسون أو قبول الأمر الواقع، اضطروا يعملوا هذا النماذج أو هذا النظام النقدي. نروح لنشوف أمريكا شو عملت بهذا الوقت. مصطلح البترودولار أغلبكم سمعوا، بترودولار في عام 1974 وبعد فترة قصيرة من أزمة النفط العالمية توصلت الحكومة السعودية لاتفاق مع إدارة الرئيس نيكسون صاحب الصدمة لتسعير كافة صادرات السعودية النفطية بالدولار. شملت الصفقة في حين شراء السعودية سندات الخزينة الأمريكي، وبسبب ثقل هذه الخطوة صارت كثير من الدول على إثر السعودية، وأصبح العالم يسعر البترول بالدولار. يعني أمريكا بذكاء رؤسائها آنذاك حاولت تسعر كل المواد الأولية اللي بحتاجوها أغلب الدول بالدولار، عن طريق الذهاب لدولة عظيمة أو كبيرة زي السعودية صاحبة مخزونات الأكبر وتسعير النفط بالدولار. وعليه احتفظ كثير من الدول باحتياطات أجنبية بالدولار لشراء النفط وشراء سندات الخزينة والاستثمار في الغرب واستيراد كثير من السلع. لذلك اليوم إذا بتسأل ليش دولنا بتحتفظ في خزينتها الدولار، لأنه هو العملة اللي احنا بنحتاج نشتري فيه قمح ونفط، وهذا هو السائد. اليوم إن شاء الله عم بصير تغيير. نرجع للموضوع. يقول رفيق لاتا إن تسعير وبيع النفط بالدولار حول العالم أسهم في خلق الاقتصاد العالمي اللي بنشوفه اليوم. يضيف إن اقتصاد البترودولار يعد أمرا أساسيا في صناعة القوة الأمريكية. هيك شفنا شو أمريكا، شو الخطوات اللي أمريكا أخذتها لتحافظ على قوة الدولار أو لتقوي أكثر، وتحاول تحميه من أي تحركات أوروبية لمحاولة عمل نظام جديد أو عملة جديدة. طلع اليورو 1993، صار الاتحاد الأوروبي اللي أغلب بنوده واتفاقياته من الخمسينات مثل ما حكينا قبل. ليش اليورو ما قلب الطاولة على الدولار؟ ليش ما صرنا نشوف تداولات أو تسعيرات المواد الأولية زي النفط الغاز بتروكيماويات والقمح بتتسعر باليورو؟ للأسف اليورو دائما متقلب. أزمات اليونان، اليوم في حرب روسيا وإوكرانيا، هذا كله بيأثر على على العملة نفسها يعني. فبالتالي الدول المصدرة زي مثلا السعودية اللي بتصدر النفط لا يمكنها أن تخسر فقط عشان تصدر باليورو وتبطل تعتمد على الدولار، فهي لمصلحتها تعتمد على الدولار للحفاظ على قيمة المواد المصدرة. خلينا نروح شوي على بورصة شيكاغو، بورصة للمضاربات، بورصة المضاربات المواد الأولية، ذهب، نفط، سكر، حتى مي. العقود الآجلة لفيوتشر، اشتري النفط اليوم وبيعه بعد شهرين وشهر، إذا ارتفع بتربح وإذا انخفض بتخسر. وهذه المضاربات فعليا هي أدوات رأس مالية ما لها أي علاقة لا بالعرض ولا بالطلب ولا بالاستهلاك، إلى أنها بتأثر على الأسعار. ليش أنا جبت بورصة شيكاغو؟ بس عشان أفرجيك إنه في أكثر من 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 شيء بيأثر على هذا الدولار. أمريكا عندها قوة لتحافظ على الدولار من الحرب العالمية لحد اليوم بهاي الأدوات، يعني القوة العسكرية، بالبورصات، بالسمعة. خليني أذكر لك صورة ثانية كيف الدولار أو أمريكا حافظت على هاي العملة وليش ظلت قوية لهذا اليوم. مثال الاتفاق النووي الإيراني، لما طلع ترامب منه، في شركة أجنبية عندها مشاريع نفطية وهي توتال، لما طلعت أمريكا من الاتفاق أوروبا ما كانت بدها تطلع. أوروبا عندها كثير مصالح في السوق الإيراني، توتال كان عندها عقد زي ما بتذكر أو قرأت بأربع مليار في السوق الإيراني. شو عمل ترامب؟ ترامب هدد الشركة أو الشركات اللي ما عجبها القرار بالخروج من أو الانسحاب من الاتفاق النووي، إنه سيغلق السوق الأمريكي أمامهم. فهي صورة ثانية للنفوذ الأمريكي. السوق الأمريكي سوق كبير، بتحكي عن 340 مليون إنسان، الاستهلاكية طاغية على هذا المجتمع. فبالتالي أنت لما تصير المقارنة بين إيران أو أمريكا طبعا حتنسحب، بالإضافة غرامات، بحط عليك غرامات مع أنه الدولار هو العملة الحاكمة، بحط عليك غرامات تدفعها لأمريكا إذا خرقت هاي القوانين أو إذا استرجيت تعمل تداولات مع الدولة غير مرغوب فيها بالعملة تبعتنا اللي هي الدولار. وفي كثير أمثلة وغرامات تتراوح بين 8 مليار 10 مليار وأكثر من هيك. طيب الدول الأوروبية برضيو، الصين ليش بترضى؟ اليوان في فرق، في عملتين عنا قابلة للتحويل اللي هي بصير عليها مضاربات، واللي هي أمريكا دائما بتدفع الدول انه تخلي عملتها قابلة للتحويل. اليوان الصيني عملة غير قابلة للتحويل، اي انها لا تتعرض للمضاربات، ويتم تحديد سعر صرف العملة من السلطة الصينية نفسها. تمام، شو الصين بتعمل او كيف تتخلص من هاي السيطرة؟ بتحاول التنويع. يعني مثلا في اتفاق الاخير بين الصين وروسيا هو عبارة عن 400 مليار دولار، مش بالدولار، حيكون بالعملة الروبل الروسي واليوان الصيني، تستعمل عملات هاي البلدين بالتداول فيما بينها بالغاز بالنفط بأي شيء. هذا بضعف من سيطرة الدولار، بس احنا بنحكي عن دولتين. شو الصين بتعمل كمان؟ في منظمة اسمها شنغهاي للتعاون، منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تأسست في 2001. كانت أول شيء 6 دول: الصين، كازاخستان، قرغيزستان، روسيا، أوزباكستان. بعدين دخلوا فيها دول كثير زي إيران، في دول طبعا ضيوف، في دول فيك تقرأ عنها بويكيبيديا. الفكرة انه الصين دائما ما بتحاول تنوع تنوع التداول بعملتها، المخزونات اللي عندها بتقلل الدولار مثلا. بالفترة الأخيرة ارتفعت الاحتياطات بعملة اليورو أكثر من قبل. روسيا بتعمل نفس الشيء، روسيا اليوم قللت المخزونات من الدولار، ما زال هو الأول إلى أنه زادت المخزونات من اليورو والذهب. هذا شو بعكسنا بالعالم العربي؟ شو ممكن نستفيد اليوم؟ يعني العقوبات على روسيا اليوم فرجتنا كيف انه ما في حدا اكبر من العقوبات الامريكية. اذا انت اليوم صديق او حليف فبكرة انت عدو. زي ما حكيت في المقدمة، في كثير اشياء بتخلينا نخاف، حرب عملات، عقوبات على شركتنا، عقوبات على صناعتنا، على استيرادنا. خلينا نروح على العقاب على روسيا، بعدين نعرف شو النظام او شو التقنية للدول العربية بتستخدمها وارتباط عملاتنا بالدولار. بداية، الاعلام دائما ما يتبع سرديات كاذبة لدعم التوجه السياسي. يعني قيل ان روسيا اخرجت من النظام النقدي سويفت، الكل متذكر كيف صارت ضجة على الموضوع. لكن فعليا البنوك ذات التعاملات المسؤولة عن تداولات النفط لم تمس، ما حد قدر يعني يمسكها. ومؤخرا تم الاعتراف بهذا الموضوع، يعني آخر شيء اعترف الرئيس فرنسا انه البنوك الروسية المسؤولة عن التداولات النفط او الغاز ما لم تمس وما صار عليها عقوبات. يعني القمح، الغاز، النفط مقسام من هذه العقوبات، لأن النظام الاقتصادي لهذه القرية الصغيرة اللي ما تسمى بالعالم اليوم، إذا عوقبت دولة زي روسيا تتأثر دولة في أوروبا مثل ألمانيا. وكنا بنعرف أنه درجة الحرارة اليوم أقل بكثير، البرودة، شح الموارد الأولية في أوروبا اللي زي ما حكيت تعيش حالة من البرد، كمان الخوف من ارتفاع الأسعار. يعني أمريكا المتمثلة سياستها الليبرالية بذراعها الرأسمالي زي ما بحكي، دائما قرارات بتحاول ما يكون تأثيرها اقتصادي. لأن اليوم لو صارت العقوبات على هاي البنوك الروسية المسؤولة عن النفط، أقل شيء يصير برميل النفط ما فوق $200 وربما أكثر منه. هل يمكن فك الارتباط مع الدولار؟ خلينا نعرف شو التقنية اللي بتستخدمها دولنا العربية، تقنية بيك، وهي باختصار ربط مباشر للعملة مع الدولار، وهذا خطأ كبير حسب الكثير من الاقتصاديين. مثلا الدولار يصعد ويهبط حسب تقلبات السوق، عرض طلب، وحسب السياسة النقدية للولايات المتحدة الأمريكية والبنك الفيدرالي، وزي ما حكيت في البودكاست اللي قبل، وحسب أقوى موظف في هذا العالم وهو مدير البنك الفيدرالي اللي بقرر بيوم رفع الفائدة أو تنزيل الفائدة، طبعا حسب معطيات وجهة نظره. يعني إذا نزل الدولار اليوم، فأنا كخليجي مثلا بدي أشتري مواد أوروبية باليورو، بدي أشتري مواد تكنولوجيا معينة من ألمانيا باليورو، فراح أشتريها بأضعاف أسعارها السابقة بس بسبب ارتباط عملتي بالدولار اللي نازل اليوم، لسبب أنا أصلا ما لي علاقة فيه على الأغلب. فهي تقنية خاطئة وكارثية، وتم تجربتها في أمريكا اللاتينية وإلى الآن لم تحل مشاكل هاي القارة. بل حسب كلام الأستاذ كميل الساري مرة أخرى، يجب التنويع لأسباب سياسية تقنية ولمصالح دولنا. هل هناك طرق مقترحة؟ نعم هناك طرق. مثلا أوروبا، إذا كانت أوروبا حل أوروبا لا تنفصل عن هذا الدولار انفصالها عن الولايات المتحدة. شو يعني؟ بسبب أن أكبر قوة اقتصادية وهي ألمانيا ضعيفة عسكريا وهي بحاجة لحماية الولايات المتحدة الأمريكية، وهو وزي ما بتعرف أكبر تواجد عسكري لقواعد عسكرية في هذا العالم موجودة في ألمانيا، 87 قاعدة عسكرية بتكلفة تقريبا 45 مليار، 39 ألف جندي أمريكي. ألمانيا ما عندها سيادة كاملة على القرارات زي ما احنا بنتصور، ولذلك اليوم بسبب الحرب روسيا وأوكرانيا أوروبا اليوم تتبنى سياسة جديدة، وألمانيا نفسها اليوم تتراجع عن فكرها السابق انه ما بدنا نطور هذا الجيش، يعني كل المليارات حتروح على تطوير الأشياء أخرى. اليوم ألمانيا دفعت هذا الثمن، مشروع الكبير الملياري تبع روسيا وألمانيا نورد ستريم 2 تم إيقافه، بس لأنه اليوم أوكي نعم ألمانيا جزء لا يتجزأ من أوروبا، لكن الكل بعرف الضغوطات الأمريكية على ألمانيا لأنها ضعيفة عسكريا، فبالتالي لا يمكن زي ما بصورونا أنه دولة تترك مشروع كبير زي هذا وتترك الحل الدبلوماسي مع روسيا بس عشان هاي الحرب. وبالتالي حل أوروبا والقوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا ألمانيا أنه ما تعتمد على أمريكا، وهذا بحتاج وقت في بناء جيش عسكري ممكن حسب الدكتور كميل اعتمادها على دولة أوروبية أخرى، دولة نووية أخرى وهي فرنسا. طبعا بعد الحرب العالمية ألمانيا بسبب عقوبات ما فيها تنتج قنبلة ذرية أو نووية، فيمكن بقوتها الاقتصادية وتعاونها مع القوة العسكرية الأوروبية فرنسا أنه يصير عندهم سيادة ويصير فصل أو إيجاد مركز أقوى لليورو. ما قرأت كثير عن نموذج الدكتور كميل الساري، وهي عملة للعرب اسمها الدوريال، فيك تقرأ عنها. الفكرة باختصار انه التداولات فيما بيننا، يعني مغرب تبعت للجزائر، امريكا سوري الامارات تبعت للسعودية، قطر، البحرين، كل التداولات الخارجية بما فيها النفطية والغاز، بتروكيماويات، الطعام، اي شيء يكون بالعملة الدوريال، وكل بلد تحتفظ بعملتها الأخرى، يعني الدرهم الإماراتي بضل، الدرهم المغربي بضل، الريال السعودي بضل، لكن بما بيننا من تداولات بتكون بهاي العملة اللي اسمها دوريال، وهذا بجنبنا اليوم دفع فاتورة حروب احنا ما إنا ناقة فيها ولا جمل. احنا اليوم رح ندفع فاتورة استيرادنا لموارد غالية بسبب هاي الحرب، أو حتى عدم إيجادنا لموارد زي القمح من أوكرانيا وروسيا بسبب هذا الشيء. طبعا هذا بأخذنا عن موضوع ثاني، الأمن الغذائي وأنه إحنا لازم نزرع بنفسنا، وطبعا لسان المثقفين والساسة المحترمين طلع لسانهم شعر أكيد لا يحكوا هذا الكلام. المهم هذا خلاصة بحثي بهذا الموضوع، في كتير قنوات على اليوتيوب حكوا بشكل مفصل، أنا ارتحت في هذا السرد، هذا سرد أقرب لعقلي لفهمي، وبتصور حاولت أبسطه قدر الإمكان. نحاول نكون متفائلين بالأيام الجاية، نحاول نكون متفائلين بصعود دول جديدة، دول ناشئة، عشان ما يكون في قطب واحد في هذا العالم، وهذا شيء إيجابي إنك دول تعبانة. والله المستعان، سلام.